إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حياكم الله أيها الإخوة جميعا والأخوات، حيا الله جميع من حضر هذه الدورة المباركة في عامها السابع. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ علي ابن الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله وحفظ الله الشيخ علي ومتعه الله بالصحة والعافية. نلتقي الليلة في هذا المساء بفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي، حيث الحديث الشيق، الحديث الممتع، حيث العظة والعبرة، حيث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكمال التأسي والاقتداء لا بد من قراءة ومتابعة أحداث السيرة النبوية وما مر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذا اللقاء أيها الأحبة عن العهد المكي، حيث النشأة والطفولة والرضاع، حيث الشباب، حيث الوحي، حيث الصدع والبيان بالحق، حيث ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في سبيل ذلك مما لاقوا، حيث الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى وغيرها من أحداث وما تبع هذه الأمور من تنزل للوحي، الوحي المكي، القرآن المكي، وتعلمون سمات هذا الوحي من التركيز على العقيدة الإسلامية وقصر الآيات والتوبيخ الذي وجه للمشركين. كل هذا بإذن الله تعالى بعون الله سبحانه وتعالى لا أحول بينكم وبينه وبين الشيخ علي، فأدعوه مشكورا مأجورا أن يتفضل. ولا يوجد متن مقرر، لا يوجد متن مقرر، وإنما الاستماع من الشيخ وفقه الله ثم تدونون بما فتح الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني بكم في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلها مفتاح خير، وأن يجعلها منبر دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والبصيرة، وأن يجعلني وإياكم من معلم الناس الخير، وأن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير. جزى الله القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، فهم الأبناء البررة للوالد رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم موتانا وموتى المسلمين كرمكم الله. السيرة النبوية أمرها عظيم ودراستها مباركة، وذلك لأمور ذكرها العلماء وهي مبثوثة، ولكن من باب التذكير ببعضها، فأول حديث هو حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وفي رواية: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فعندما تقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد المحبة، تشتاق وتحبه عليه الصلاة والسلام، تعيش ما عاشه عليه الصلاة والسلام وتلك الأحداث التي مر بها. وكلنا يعلم أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوذوا كثيرا، وقد نسب إليهم ما هم منه براء، كانوا يتهمون بالكذب وبالسحر وبالشعر وبالكهانة وغيرها، ولكنهم جاهدوا في الله حق جهاده، فجزاهم الله عنا وعن كل الأمم خير الجزاء وأطيبه وأوفاه عليهم الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اصطفى من الله تبارك وتعالى، يختار لرسالته من يشاء من عباده، يصطفيهم الله تبارك وتعالى. فاصطفى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفى له خير القرون بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. هذه القرون المفضلة عليهم رضوان الله ورحمته، ما أحوجنا أن نحبهم وأن ندعو لهم دائما، لأنهم حملة الشريعة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل رحمهما الله، قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. فما أحوجنا إلى محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دراسة السيرة النبوية أيها المباركون، على صاحبها أفضل صلاة وأتم سلام، سماع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والله تجارة رابحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك، والله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا دائما. أيضا أيها المباركون، جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. صححه الإمام الألباني. فهذا منطوق الحديث، ومفهومه أن الجواد هو الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، عندما سئل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الواجب إذا مر الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. وهذا يدل على أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فهذه لو لم يكن لنا من جلوسنا هذا إلا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا، ولكن هنيئا لمن احتسب، هنيئا لمن أخلص لله تبارك وتعالى. أنوار من الله تبارك وتعالى تترى للذين يجلسون في حلقات العلم يسمعون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بر الولد بأبيه، وهذا ذكرها العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، صاحب أضواء البيان، صاحب التفسير علينا وعليه رحمة الله. وفي هذا جاء حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حسنه الإمام الألباني. فهذا عده من بر الولد من ذكر وأنثى بأبيه، لأنه يذكر باسمه واسم أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيبك الله من طيب الجنة، جزاك الله خيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه، ما تحرك ورق الشجر، وما طاف بالبيت الحرام طائف، وما سبح مسبح وحمد حامد. فندخل في السيرة ونسأل الله العون والتوفيق والسداد. نسبه ومولده عليه الصلاة والسلام: أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله بعد ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان قال: إلى ها هنا معلوم الصحة، معلوم الصحة هذا النسب متفق عليه بين النسابين، بين أهل النسب العارفين بأنساب العرب، ولا خلاف فيه البتة. انتهى كلامه رحمه الله. أما فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل في علاه. أما أهل الكتاب ومعرفتهم، وهذه موضوعات اخترتها اختيارا لعدم وجود متن فسامحوني، وترجعون إن شاء الله إلى هذه المصادر وتجدون بغيتكم جميعا. معرفة أهل الكتاب بوقت مبعثه وبالنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول الله تبارك وتعالى هكذا، ويعرفون له علامات. جاء عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعه ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فهذا مما يعرفونه وموجود عندهم في التوراة وفي الإنجيل باسمه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فولد عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد في قصة زيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، أنه أخبره حبر من أحبار اليهود بذلك. يقول زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه. يدلونه كذلك على أن يتبعه، فصدقه واتبعه. فهذا مما يعلمونه ولا يمارون فيه، ولكن كما ذكر الله تبارك وتعالى حسدا من عند أنفسهم، حسدا يعلمون ويعرفونه ولكنهم يحسدون أن يتبعوه، لأنه يعني من أين لهم نبي؟ لأنهم كانوا يتوعدون العرب إذا خرج فينا فإنا سنفعل ونفعل، فخرج النبي بأمر من الله تبارك وتعالى في العرب. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقصة الفيل مشهورة طويلة، ولكنها باختصار أن أبرهة الحبشي كان في صنعاء في اليمن، فأراد أن يبني لملك الحبشة بيتا يحج إليه أكثر مما يحج إلى بيت العرب، فبنى بناء عظيما كما ذكر أهل السير. ثم بعد ذلك جاء بعض فتية من قريش فأحرقوا ذلكم البيت، ثم رجعوا فأقسم ليهدمن بيتهم الذي يحج إليه. فكان ما كان، كلما تصدى له قوم وقبائل فإنه يهزمهم ويأخذ منهم أسرى حتى وصل. ثم كان اللقاء بينه وبين جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ثم قال له وقد رآه بهيئة حسنة وخلق جميل وكذا، فأدناه منه وبسط له فراشه فجلس معه، ثم قال له وطلب من الترجمان أن يقول له رد علي إبلي، لأنه قد أخذ عليه 200 من الإبل، رد علي إبلي. فقال له كنت قد أكبرتك في عيني وكذا وكذا، فإذا بك تطلب مالك وتترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فكان ما كان، ثم رد عليه إبله، ثم رجع عبد المطلب وقال لهم تحصنوا بالشعاب، فذهبوا. فجاء أبرهة يريد أن يهدم، فأرسل الله تبارك وتعالى ما قصه في كتابه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الآيات من هذه السورة. يوم مولده عليه الصلاة والسلام، روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، يشكر الله تبارك وتعالى فيصومه. فقل للذين يعملون أعياد المواليد هذه وكذا، الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم يشكر ربه تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نذكر أولادنا في البيوت، لأنهم يسمعون حتى أحيانا كلمات ما يدرون ماذا معانيها، يعني happy birthday to you وهكذا، يقلدون هكذا. فهم أمانة في أعناقنا، أمانة الله جل وعلا سائلنا عنها يوم نقف بين يديه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نوعيهم، وأنه كلما مرت سنة نقص من عمر هذا المولود سنة، المفروض يحزن ما هو يفرح أنه مرت سنة، لأن له مدة وعمر قد حدده الله تبارك وتعالى ينقضي، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلكم اليوم لأنه ولد فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في أصل سيرة النبي، السيرة النبوية، ابن كثير رحمه الله، وهذا كتاب قيم صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني رحمه الله، نحرص عليه، محص ما فيه وترك الأبواب التي فيها من الضعيف ما فيها. والعلامة جبل في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، غير أنه ليس بمعصوم، جبل في الحديث، محص هذه السيرة وما ثبت منها أبقاه، وما كان فيه ضعف أخرجه. فنأخذ وهو كتاب يسير، وإن كان يسيرا لكن فيه غنية وفيه بركة الحمد لله تبارك وتعالى. وأيضا فيه كثير من القصص في السيرة لم تثبت، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نجتهد، أن نجتهد، وخاصة نحن في هذا الزمن أيها المباركون، منا الأئمة الذين يحدثون الناس، ومنا الخطباء الذين يصعدون المنابر، ومنا المحاضر، ومنا كذا وكذا، ومنا من يلقي على أهله في بيته مثل هذه القصص. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نختاره وفيما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال وهو قريب. قيل للقعقاع: ذكرنا بالجنة، شوقنا إلى الجنة. فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قلته قبل أيام، وأبحث الليلة أو اليوم أبحث عن هذا، فإذا به لا أحد له اسم بهذا الاسم القعقاع غير القعقاع آخر من التابعين، فاخترت هذا لأني لم أبحث. فأوصي نفسي وإياكم، خاصة في الخطب وفيما تعلمه للناس، أن تبحث وأن تمحص وأن تدقق فيما تنتقيه للناس وتختاره. لماذا؟ لأن هذا دين، العلم الذي تأخذه وتنقل دين، فيأخذون عنك دينا مكذوبا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا دائما، وعندنا أعداء كثر، تعرفون كثير من الخطباء يقص يلصق أول شيء نسخ ثم لصق، هذه كثيرة عندنا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نتنبه لهذه النقطة غاية الأهمية. قد تذهب لحديث موضوع، وكثير مما اشتهر على الألسن، كثير نسمع فلان يستدل بكذا، يعني نعرف كلنا قول، لا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موضوع، المؤمن كيس فطن، هذا موضوع. الدين المعاملة، يقول العلماء لا أصل له، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأي سنة كان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن يعني أعجبتك المقالة أو كذا أو كذا، صغها أنت، تحدث بها أنت إذا كان معناها صحيح وكذا. وإن كان ولله الحمد في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفي بالغلط، الحمد لله. فعلينا، أردت أن أوصي نفسي وإياكم أن نتنبه. قلت لكم اخترت هذا قبل أيام، قلته في لقاء هناك عندنا في المسجد، وأستغفر الله وأسأل الله أن يغفر لي. نتنبه ما نختاره، نتنبه له. والذي أخرجنا لذلك صحيح السيرة النبوية للإمام الألباني علينا وعليه رحمة، محص ذلك وأخرج، ويأتي بسنده ويقول لم يثبت كذا وفيه كذا، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. يعني كفانا العناء والتعب الذي ستذهب وتبحث بالسند عن الرجال ثم تبحث الحمد لله. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، نسأل الله أن يوسعنا شكر نعمه. قال رحمه الله: وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها. هذا مولده الشهر واليوم. يقول كلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح، إلا قول من قال إنه في اليوم الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم واعتمده، وهو تابعون جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب ابن دحية، والجمهور على أنه في الثاني عشر منه، والله أعلم. فعندما تأتي وتأخذ مثل هذا يعطيك زبدة الموضوع، والحمد لله غنيمة باردة، غنيمة طيبة، تأخذها وتسجلها عندك وتضعها في مفكرة أو في كشكول تحتفظ به، فتكون في هذا الباب باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف وتعرف الأقوال وما صح فيه. مما ورد عن زيد بن عمرو بن يفيل رضي الله عنه لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه جاء في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة. وهذه كانت بعض قبائل العرب كانت تخاف من أن تكون لها من النساء، فتقوم بهذا العمل الشنيع الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان ينقسم أهل الوأد إلى قسمين، بعضهم الرجل يقف عند المرأة حال ولادتها، فإن ولدت أنثى قتلها مباشرة، وبعضهم لا، يجعلها حتى تشب تكون جارية صغيرة تصل إلى 8 من عمرها، ويقول لأمها زينيها فتلبسها أحسن ما عندها وكذا، ثم يذهب بها إلى شاهق، إلى مكان مرتفع أو إلى بئر، ثم يدفعها، نسأل الله السلامة والعافية. فكان هذا زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه إذا رأى أحدا يريد أن يفعل تلك الفعلة الشنيعة يقول له اعطني إياها، أكفكها المؤنة، يعني أنا أربيها، حتى إذا ترعرعت وشبت قليلا عرض عليه إذا كان يريدها، يعني انظروا. ومنهم كذلك جد الشاعر الفرزدق صعصع، كان يعطي الذي يريد أن يقتل هذه الموؤودة يعطيه ناقتين ويأخذ هذه، وله دار رعاية، وانظر وهم في الإشراك. لكن انظر كيف الله عز وجل يجعل الرحمة في قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام السبابة والوسطى، قريب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعولهما يربيهما. يؤدبهما حتى يزوجهما، فإنه يكون قريبا من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في زيد بن عمرو بن نفيل دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المباركون يقول أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. قوله أنا دعوة إبراهيم كما في قول الله تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يبعث الله تبارك وتعالى بعدما بنى البيت، فكان دعوة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قوله بشرى عيسى كما في قول الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذه بشرى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله رأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، هذا لفظ الحاكم وابن إسحاق. أما لفظ ابن سعد ففيه رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، ولذلك اختلف في وقت خروج هذا النور أكان عند الحمل أم عند الولادة. قال ابن رجب رحمه الله هذا النور في هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. مما ورد في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح عن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب. فهذه من أسمائه التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. والذي يريد الاستزادة فزاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام للإمام ابن القيم فيه كثير من الأسماء التي ذكرت، ورد بعضها أنها ليست أسماء، نبي الرحمة وكذا وغيره. رضاع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية ومن غيرها، ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عتبة بن عبد السلمي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، وقد أيضا أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو سعد بن بكر هم قوم حليم السعدية، وحديثها حديث شيق وما بين مضعف له ومصحح. ذكر حديث عبد الله بن جعفر الذي يرويه عن حليمة السعدية، والتي تحكي هي فيه ما كان من ظهور بركات النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقيته وذهبت. فمن قصتها أنها تقول: خرجت مع زوجي وابن لي صغير في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضع، أي يلتمسون أطفالا صغار يرضعونهم بأجرة، ويعني لك أن تتخيل الأجرة يعني في ذلك الزمن، شيء يقتات وشيء يؤكل. قال: نتلمس الرضع. قال: وذلك في سنة شهبة، يعني سنة مجدبة كان فيها ضيق، لم يكن فيها أمطار وخيرات. ثم تبصر لنا شيء. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء ومعنا شارف لي، والله ما تبض بقطرة، ما في حتى الشارف ولا ما فيها شيء من لبن لقلة المرعى ولقلة الماء، فلذا ما فيها من اللبن. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي كان معنا، ابنها كان كثير البكاء. قالت: من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم، يعني أخرتهم في المسير لأنها أتان صغيرة، أكرمكم الله، حمار صغيرة، وأيضا ليست سريعة، وإنما هي فيها بطء وفيها يعني عيب. ثم قالت: حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضع، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، أي لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه فدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، فحلب منها فشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهيه، فيقولن والله إن لها شأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم وإلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي شديدا قويا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابنك عندي حتى يغلب فإنه أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. وهذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، يعني في سنتيه الأوليين، وتأتي بعد ذلك حادثة شق الصدر. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أتاه جبريل وهو يلعب بين الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك. استخرج هذه العلقة بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول علم الإنسان ما لم يعلم. يعني ننظر الآن إلى العمليات، يعني عمليات معقدة تراها، فهذه من بدايات وهي من تعليم الله تبارك وتعالى للإنسان. ثم غسله، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه رده كما كان، ثم أعاده في مكانه. قال وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، فقالوا إن محمدا قد قتل، يعني شاهدوا عيانا، يعني وهو يشق صدره ويستخرج قلبه ويغسل ثم يعاد مكانه، وهكذا شاهدوا ذلك عيانا. قال فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وهذا يدل على أنه حقيقة كذلك. قال أنس رضي الله عنه وكنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام، يعني كان يرى أثر ذلك أو تلك العملية التي أجريت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد وكان عمره حينها 4 سنوات، هذا حديث وقيل 5 سنوات، حادثة شق الصدر. وعندما يقال فرق سنة إما في أولها أو في آخرها فتتم 5 أو في بدايتها، وهكذا يجمع العلماء بين هذا. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة. قال ابن إسحاق توفيت آمنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، يذهب لزيارتهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، وعبد المطلب له قصص يعني عظيمة في السيرة، منها أولا لما ذهبوا ووجد بئر زمزم، جاءه في النوم احفر المظنونة احفر، وهكذا حتى ذهب وأخذ معوله وحفر حتى وجد قرني بئر زمزم، ثم قالوا والله لنشاركنك. ثم ذهبوا إلى كاهنة وهم في الطريق نفذ ما معهم من ماء، فأشار عليهم عبد المطلب أن يحفر كل واحد منهم قبره، فإذا ما دفعه أخوه في هذه حتى لا تعيرهم العرب بذلك أنهم ماتوا جيفا على وجه الأرض. فقال والله إنه للعجز، يعني قوموا بنا، وقد نفذ ما معهم من ماء. فأخذ راحلته وأقامها، فإذا عين تنبع من تحت قدمه هذه الناقة، وشربوا معه. ثم أشياء كثيرة ذكرت في السيرة لجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان له مجلس عبد المطلب عند الكعبة، وكان له فراش لا يجلس عليه غيره، حتى أولاده يأتون إليه فيجلسون حوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي فيجلس على هذا الفراش، فلا يستطيع أحد أن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وبين ذلكم الفراش، مع أنه لسيد قومه لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول خلوا دعوه إن لابني هذا لشأنه، يعني يرى ما يراه مما يكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى في حال صغره عليه الصلاة والسلام. ثم توفي جده عبد المطلب، ثم انتقلت الكفالة إلى عمه أبي طالب. وعمه أبو طالب قيل لأنه هو وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان لأم، يعني لأم واحدة من عبد المطلب، فكفل النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان يحوطه ويدافع عنه، وكان لأبي طالب مكانة وكلمة يحترمه كل الناس في ذلكم الزمن، لذا جعله الله عز وجل حماية، أراد الله عز وجل أن يكون سببا بعد حفظ الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن غريب المفاوضات التي وقعت في ذلكم الزمن كما ذكر بعض أهل السير، أنه لما علمت قريش أن أبا طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن يخذله في يوم من الأيام، جاءوا بعض كفار قريش إلى أبي طالب ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة، وهذا كان من أجمل فتيان العرب ومن أكثرهم مالا وكذا وكذا، وجاه، فجاءوا به إلى أبي طالب وقالوا له نعطيك هذا عمارة بن الوليد وتعطينا محمد، هذا واحد بواحد نعطيك إياه فيتربى في عزك ويكون ابنا لك وكذا وكذا من هذا الكلام، وتعطينا محمدا فنقتله. وانظروا إلى المفارقات، يعني لذا قال لهم والله لبئس ما تسومونني، يعني هذه البيعة ويعني الصفقة، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. يعني انظروا يعني إلى أي مدى وصلت عقولهم، لكن ما من محاولة إلا وحاولوا جاهدين أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يحول بينهم وبين ما يريدون وبين ما يضمرونه من حقد وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قصة وضع الحجر بعد بناء الكعبة، هدمت ثم بنيت ثم ارتفع البناء إلى أن وصل وضع الحجر الأسود، فاختلفت قبائل العرب أيها يحصل على هذا الشرف فيضع هذا الحجر في مكانه، فقالوا يكون حكما بيننا أول داخل من الباب إلى المسجد الحرام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بذلك، ثم قال لهم ائتوني بقماش بقطعة ثم ضعوا عليه الحجر، وكل قبيلة ترفع بطرف، ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وضعه في مكانه، فحل إشكالا كادت العرب أن تقتتل في يوم بناء الكعبة، وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى ليكون ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم هذا كل قليل نأخذ بطرف، وأنتم إن شاء الله ترجعون إلى مصادر تستقون فيها أكثر مما ذكرت لكم، ما هي إلا إلماحات بسيطة. ثم بعد ذلك جاء زواجه بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى كانت عن خديجة رضي الله عنها، كانت عاقلة جليلة من أفضل، دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها، حتى إن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. طبعا ماتت قبل أن تراها، ماتت خديجة رضوان الله عليها قبل أن تراها. وكم من فضائل لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك وفي يدها إناء، وفي رواية قد أتت معها إناء فيه طعام، وفي رواية فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، سلام من الله تبارك وتعالى ومن جبريل شريف الملائكة عليه السلام، وبشرها السلام ثم البشارة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ، لؤلؤ مجوف من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب لأنها حازت قصب السبق، قصب السبق في الإيمان أو إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا رضوان الله عليها. فما أحوج النساء الزوجات أن يتنبهن لمثل هذه الفضيلة في أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين والمؤمنات، ينتبهن لمثل هذا. فللزوج مكانة، وقد وصى الله عز وجل بالزوج، ووصى كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، والحديث صححه الإمام الألباني. هذه نعمة من الله يذكر كل واحد منا الآخر، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر. كانت رضي الله عنها من أفضل نساء الأمة، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت عليا، أي علي بن أبي طالب، سمعت عليا بالكوفة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة، في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ووفائه لها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وفي رواية إني قد رزقت حبها. اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد واسته وأيضا حمت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته في مواقف كثيرة وصبرته رضوان الله عليها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع فقال اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني حتى الأسنان قد ذهبت لدليل على كبر سنها، قال هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، وفي رواية ما قال عليه الصلاة والسلام ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فهذا الحديث فيها دليل على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أدري الساعة كم؟ 5 دقائق. بدء الوحي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي رضي الله عن ورقة. يقول العلامة ابن عثيمين هو أول من آمن من الرجال، وهذا خلاف بين أهل العلم، لكن معنا ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يرى أنه أول من آمن من الرجال، ولكنه مات قبل التكاليف، وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في هذا الحديث فيه جملة يتوهم قليل بضاعة الحديث أنها من حديث عائشة، وهذا من باب التذكير فقط. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في بقية قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول ابن حجر رحمه الله صاحب الفاتح: ثم إن القائل فيما بلغنا، وهذه اللفظة موجودة في هذا اللفظ، هو الزهري رحمه الله، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. وقال الكرماني: هذا هو الظاهر، انتهى من فتح الباري. فهذه اللفظة أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب ليتردى كما يقولون ينتحر، فهذه لم تكن ولم تثبت، لأنها بعضهم يصلها بما في البخاري وأنها من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وأهل الحديث يرون أنها ليست كذلك، فنتنبه لمثل هذا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا والأخوات، حيا الله جميع من حضر هذه الدورة المباركة في عامها السابع. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ علي ابن الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، وحفظ الله الشيخ علي ومتعه الله بالصحة والعافية. نلتقي الليلة في هذا المساء بفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي، حيث الحديث الشيق، الحديث الممتع، حيث العظة والعبرة، حيث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكمال التأسي والاقتداء لا بد من قراءة ومتابعة أحداث السيرة النبوية وما مر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا في هذا اللقاء أيها الأحبة عن العهد المكي، حيث النشأة والطفولة والرضاع، حيث الشباب، حيث الوحي، حيث الصدع والبيان بالحق، حيث ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في سبيل ذلك مما لاقوا، حيث الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وغيرها من أحداث وما تبع هذه الأمور من تنزل للوحي، الوحي المكي، القرآن المكي. وتعلمون سمات هذا الوحي من التركيز على العقيدة الإسلامية وقصر الآيات والتوبيخ الذي وجه للمشركين، كل هذا بإذن الله تعالى بعون الله سبحانه وتعالى. لا أحول بينكم وبينه وبين الشيخ علي، فأدعوه مشكورا مأجورا أن يتفضل. ولا يوجد متن مقرر، لا يوجد متن مقرر، وإنما الاستماع من الشيخ وفقه الله، ثم تدونون بما فتح الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعني بكم في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلها مفتاح خير، وأن يجعلها منبر دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والبصيرة، وأن يجعلني وإياكم من معلم الناس الخير، وأن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير. جزى الله القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، فهم الأبناء البررة للوالد رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم موتانا وموتى المسلمين كرمكم الله. السيرة النبوية أمرها عظيم ودراستها مباركة، وذلك لأمور ذكرها العلماء وهي مبثوثة، ولكن من باب التذكير ببعضها، فأول حديث هو حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وفي رواية: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فعندما تقرأ في سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تجد المحبة، تشتاق وتحبه عليه الصلاة والسلام، تعيش ما عاشه عليه الصلاة والسلام وتلك الأحداث التي مر بها. وكلنا يعلم أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوذوا كثيرا، وقد نسب إليهم ما هم منه براء، كانوا يتهمون بالكذب وبالسحر وبالشعر وبالكهانة وغيرها، ولكنهم جاهدوا في الله حق جهاده، فجزاهم الله عنا وعن كل الأمم خير الجزاء وأطيبه وأوفاه عليهم الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اصطفى من الله تبارك وتعالى، يختار لرسالته من يشاء من عباده، يصطفيهم الله تبارك وتعالى. فاصطفى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى له خير القرون بشهادة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. هذه القرون المفضلة عليهم رضوان الله ورحمته، ما أحوجنا أن نحبهم وأن ندعو لهم دائما، لأنهم حملة الشريعة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل رحمهما الله، قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. فما أحوجنا إلى محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دراسة السيرة النبوية أيها المباركون على صاحبها أفضل صلاة وأتم سلام سماع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والله تجارة رابحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك، والله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا دائما. أيضا أيها المباركون، جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صححه الإمام الألباني. فهذا منطوق الحديث، ومفهومه أن الجواد هو الذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، عندما سئل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الواجب إذا مر الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. وهذا يدل على أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فهذه لو لم يكن لنا من جلوسنا هذا إلا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكفانا، ولكن هنيئا لمن احتسب، هنيئا لمن أخلص لله تبارك وتعالى. أنوار من الله تبارك وتعالى تترى للذين يجلسون في حلقات العلم يسمعون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بر الولد بأبيه، وهذا ذكرها العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله، صاحب أضواء البيان، صاحب التفسير علينا وعليه رحمة الله. وفي هذا جاء حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. حسنه الإمام الألباني. فهذا عده من بر الولد من ذكر وأنثى بأبيه، لأنه يذكر باسمه واسم أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيبك الله من طيب الجنة، جزاك الله خيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه، ما تحرك ورق الشجر، وما طاف بالبيت الحرام طائف، وما سبح مسبح وحمد حامد. فندخل في السيرة ونسأل الله العون والتوفيق والسداد. نسبه ومولده عليه الصلاة والسلام: أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله بعد ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان قال: إلى هاهنا معلوم الصحة، معلوم الصحة هذا النسب متفق عليه بين النسابين، بين أهل النسب العارفين بأنساب العرب، ولا خلاف فيه البتة، انتهى كلامه رحمه الله. أما فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل في علاه. أما أهل الكتاب ومعرفتهم، وهذه موضوعات اخترتها اختيارا لعدم وجود متن فسامحوني، وترجعون إن شاء الله إلى هذه المصادر وتجدون بغيتكم جميعا. معرفة أهل الكتاب بوقت مبعثه وبالنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول الله تبارك وتعالى هكذا، ويعرفون له علامات. جاء عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعه ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فهذا مما يعرفونه وموجود عندهم في التوراة وفي الإنجيل باسمه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فولد عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد في قصة زيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، أنه أخبره حبر من أحبار اليهود بذلك. يقول زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه. يدلونه كذلك على أن يتبعه، فصدقه واتبعه. فهذا مما يعلمونه ولا يمارون فيه، ولكن كما ذكر الله تبارك وتعالى حسدا من عند أنفسهم، حسدا، يعلمون ويعرفونه ولكنهم يحسدون أن يتبعوه، لأنه يعني من أين لهم نبي؟ لأنهم كانوا يتوعدون العرب: إذا خرج فينا فإنا سنفعل ونفعل. فخرج النبي بأمر من الله تبارك وتعالى في العرب. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقصة الفيل مشهورة طويلة، ولكنها باختصار أن أبرهة الحبشي كان في صنعاء في اليمن، فأراد أن يبني لملك الحبشة بيتا يحج إليه أكثر مما يحج إلى بيت العرب، فبنى بناء عظيما كما ذكر أهل السير. ثم بعد ذلك جاء بعض فتية من قريش فأحرقوا ذلكم البيت، ثم رجعوا، فأقسم ليهدمن بيتهم الذي يحج إليه. فكان ما كان، كلما تصدى له قوم وقبائل فإنه يهزمهم ويأخذ منهم أسرى حتى وصل. ثم كان اللقاء بينه وبين جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ثم قال له وقد رآه بهيئة حسنة وخلق جميل وكذا، فأدناه منه وبسط له فراشه فجلس معه، ثم قال له وطلب من الترجمان أن يقول له: رد علي إبلي، لأنه قد أخذ عليه 200 من الإبل، رد علي إبلي. فقال له: كنت قد أكبرتك في عيني وكذا وكذا، فإذا بك تطلب مالك وتترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فكان ما كان، ثم رد عليه إبله، ثم رجع عبد المطلب وقال لهم: تحصنوا بالشعاب، فذهبوا. فجاء أبرهة يريد أن يهدم، فأرسل الله تبارك وتعالى ما قصه في كتابه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الآيات من هذه السورة. يوم مولده عليه الصلاة والسلام، روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه يشكر الله تبارك وتعالى فيصومه. فقل للذين يعملون أعياد المواليد هذه وكذا، الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم يشكر ربه تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نذكر أولادنا في البيوت، لأنهم يسمعون حتى أحيانا كلمات ما يدرون ماذا معانيها، يعني هابي بيرثدي تو يو وهكذا، يقلدون هكذا، فهم أمانة في أعناقنا، أمانة الله جل وعلا سائلنا عنها يوم نقف بين يديه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نوعيهم، وأنه كلما مرت سنة نقص من عمر هذا المولود سنة، المفروض يحزن، ما هو يفرح أنه مرت سنة، لأن له مدة وعمر قد حدده الله تبارك وتعالى ينقضي، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلكم اليوم لأنه ولد فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في أصل سيرة النبي، السيرة النبوية، ابن كثير رحمه الله، وهذا كتاب قيم صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني رحمه الله، نحرص عليه، محص ما فيه وترك الأبواب التي فيها من الضعيف ما فيها. والعلامة جبل في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، غير أنه ليس بمعصوم، جبل في الحديث، محص هذه السيرة وما ثبت منها أبقاه، وما كان فيه ضعف أخرجه. فنأخذ وهو كتاب يسير، وإن كان يسيرا لكن فيه غنية وفيه بركة الحمد لله تبارك وتعالى. وأيضا فيه كثير من القصص في السيرة لم تثبت، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نجتهد، أن نجتهد، وخاصة نحن في هذا الزمن أيها المباركون، منا الأئمة الذين يحدثون الناس، ومنا الخطباء الذين يصعدون المنابر، ومنا المحاضر، ومنا كذا وكذا، ومنا من يلقي على أهله في بيته مثل هذه القصص. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نختاره وفيما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال وهو قريب. قيل للقعقاع: ذكرنا بالجنة، شوقنا إلى الجنة. فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قلته قبل أيام، وأبحث الليلة أو اليوم أبحث عن هذا، فإذا به لا أحد له اسم بهذا الاسم القعقاع غير القعقاع آخر من التابعين، فاخترت هذا لأني لم أبحث، فأوصي نفسي وإياكم، خاصة في الخطب وفيما تعلمه للناس، أن تبحث وأن تمحص وأن تدقق فيما تنتقيه للناس وتختاره. لماذا؟ لأن هذا دين، العلم الذي تأخذه وتنقل دين، فيأخذون عنك دينا مكذوبا، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا دائما، وعندنا أعداء كثر، تعرفون كثير من الخطباء يقص يلصق أول شيء نسق ثم لصق، هذه كثيرة عندنا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نتنبه لهذه النقطة غاية الأهمية. قد تذهب لحديث موضوع، وكثير مما اشتهر على الألسن، كثير نسمع فلان يستدل بكذا، يعني نعرف كلنا قول، لا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موضوع، المؤمن كيس فطن، هذا موضوع، الدين المعاملة، يقول العلماء لا أصل له، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأي سند كان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن يعني أعجبتك المقالة أو كذا أو كذا، صغها أنت، تحدث بها أنت إذا كان معناها صحيح وكذا، وإن كان ولله الحمد في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفي بالغرض، الحمد لله. فعلينا، أردت أن أوصي نفسي وإياكم أن نتنبه. قلت لكم اخترت هذا قبل أيام، قلته في لقاء هناك عندنا في المسجد، وأستغفر الله وأسأل الله أن يغفره. نتنبه ما نختاره، نتنبه له. والذي أخرجنا لذلك صحيح السيرة النبوية للإمام الألباني علينا وعليه رحمة، محص ذلك وأخرج، ويأتي بسنده ويقول لم يثبت كذا وفيه كذا. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، يعني كفانا العناء والتعب الذي ستذهب وتبحث في السند عن الرجال ثم تبحث الحمد لله. وهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، نسأل الله أن يوسعنا شكر نعمه. قال رحمه الله: وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها. هذا مولده الشهر واليوم. يقول كلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح، إلا قول من قال إنه في اليوم الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم واعتمده، وهو تابعون جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب ابن دحية، والجمهور على أنه في الثاني عشر منه، والله أعلم. فعندما تأتي وتأخذ مثل هذا يعطيك زبدة الموضوع، والحمد لله غنيمة باردة، غنيمة طيبة، تأخذها وتسجلها عندك وتضعها في مفكرة أو في كشكول تحتفظ به، فتكون في هذا الباب باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف وتعرف الأقوال وما صح فيه. مما ورد عن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه جاء في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، وهذه كانت بعض قبائل العرب كانت تخاف من أن تكون لها من النساء، فتقوم بهذا العمل الشنيع الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان ينقسم أهل الوأد إلى قسمين، بعضهم الرجل يقف عند المرأة حال ولادتها، فإن ولدت أنثى قتلها مباشرة، وبعضهم لا، يجعلها حتى تشب تكون جارية صغيرة تصل إلى الثامنة من عمرها، ويقول لأمها زينيها فتلبسها أحسن ما عندها وكذا، ثم يذهب بها إلى شاهق، إلى مكان مرتفع أو إلى بئر، ثم يدفعها، نسأل الله السلامة والعافية. فكان هذا زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه إذا رأى أحدا يريد أن يفعل تلك الفعلة الشنيعة يقول له: اعطني إياها، أكفكها المؤنة، يعني أنا أربيها، حتى إذا ترعرعت وشبت قليلا عرض عليه إذا كان يريدها، يعني انظروا. ومنهم كذلك جد الشاعر الفرزدق صعصع، كان يعطي الذي يريد أن يقتل هذه الموؤودة يعطيه ناقتين ويأخذ هذه، وله دار رعاية، وانظر وهم في الإشراك. لكن انظر كيف الله عز وجل يجعل الرحمة في قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام السبابة والوسطى، قريب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعولهما يربيهما. يؤدبهما حتى يزوجهما، فإنه يكون قريبا من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في زيد بن عمرو بن نفيل: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المباركون يقول: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. قوله أنا دعوة إبراهيم كما في قول الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يبعث الله تبارك وتعالى بعدما بنى البيت، فكان دعوة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قوله بشرى عيسى كما في قول الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه بشرى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله رأت أمي حين حملت بي نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، هذا لفظ الحاكم وابن إسحاق. أما لفظ ابن سعد ففيه: رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ولذلك اختلف في وقت خروج هذا النور أكان عند الحمل أم عند الولادة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا النور في هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. مما ورد في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح عن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب. فهذه من أسمائه التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. والذي يريد الاستزادة فزاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام للإمام ابن القيم فيه كثير من الأسماء التي ذكرت، ورد بعضها أنها ليست أسماء نبي الرحمة وكذا وغيره. رضاع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية ومن غيرها. ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عتبة بن عبد السلمي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، وقد أيضا أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو سعد بن بكر هم قوم حليمة السعدية. وحديثها حديث شيق وما بين مضعف له ومصحح. ذكر حديث عبد الله بن جعفر الذي يرويه عن حليمة السعدية والتي تحكي هي فيه ما كان من ظهور بركات النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقيته وذهبت. فمن قصتها أنها تقول: خرجت مع زوجي وابن لي صغير في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضع، أي يلتمسون أطفالا صغار يرضعونهم بأجرة. ويعني لك أن تتخيل الأجرة يعني في ذلك الزمن، شيء يقتات وشيء يؤكل. قال: نتلمس الرضع. قال: وذلك في سنة شهبة، يعني سنة مجدبة كان فيها ضيق لم يكن فيها أمطار وخيرات. ثم تبصر لنا شيء. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء ومعنا شارف لي، والله ما تبض بقطرة، ما في حتى الشارف ولا ما فيها شيء من لبن. لقلة المرعى ولقلة الماء، فلذا ما فيها من اللبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي كان معنا. ابنها كان كثير البكاء، قالت من بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم، يعني أخرتهم في المسير، لأنها أتان صغيرة، أكرمكم الله، حمار صغيرة، وأيضا ليست سريعة، وإنما هي فيها بطء وفيها يعني عيب. ثم قالت حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضع، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، أي لزوجها، والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه فدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها فشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهيه. فيقولن: والله إن لها شأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذئب، بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي شديدا قويا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابنك عندي حتى يغلب، فإنه أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. وهذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، يعني في سنتيه الأوليين، وتأتي بعد ذلك حادثة شق الصدر. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أتاه جبريل وهو يلعب بين الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. استخرج هذه العلقة بكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول علم الإنسان ما لم يعلم. يعني ننظر الآن إلى العمليات، يعني عمليات معقدة تراها، فهذه من بدايات وهي من تعليم الله تبارك وتعالى للإنسان. ثم غسله، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، رده كما كان، ثم أعاده في مكانه. قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، يعني شاهدوا عيانا، يعني وهو يشق صدره ويستخرج قلبه ويغسل ثم يعاد مكانه، وهكذا شاهدوا ذلك عيانا. قال: فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وهذا يدل على أنه حقيقة كذلك. قال أنس رضي الله عنه: وكنت أرى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام، يعني كان يرى أثر ذلك أو تلك العملية التي أجريت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: وكان عمره حينها 4 سنوات. هذا حديث وقيل 5 سنوات، حادثة شق الصدر. وعندما يقال فرق سنة، إما في أولها أو في آخرها فتتم الخامسة أو في بدايتها، وهكذا يجمع العلماء بين هذا. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة. قال ابن إسحاق: توفيت آمنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، يذهب لزيارتهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، وعبد المطلب له قصص يعني عظيمة في السيرة. منها أولا لما ذهبوا ووجد بئر زمزم، جاءه في النوم: احفر المظنونة، احفر، وهكذا حتى ذهب وأخذ معوله وحفر حتى وجد قرني بئر زمزم، ثم قالوا: والله لنشاركنك. ثم ذهبوا إلى كاهنة وهم في الطريق، نفذ ما معهم من ماء، فأشار عليهم عبد المطلب أن يحفر كل واحد منهم قبره، فإذا مات دفعه أخوه في هذه حتى لا تعيرهم العرب بذلك أنهم ماتوا جيفا على وجه الأرض. فقال: والله إنه للعجز، يعني قوموا بنا، وقد نفذ ما معهم من ماء. فأخذ راحلته وأقامها، فإذا عين تنبع من تحت قدمه هذه الناقة، وشربوا معه. ثم أشياء كثيرة ذكرت في السيرة لجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان له مجلس عبد المطلب عند الكعبة، وكان له فراش لا يجلس عليه غيره، حتى أولاده يأتون إليه فيجلسون حوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي فيجلس على هذا الفراش، فلا يستطيع أحد أن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وبين ذلكم الفراش، مع أنه لسيد قومه لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: خلوا، دعوه، إن لابني هذا لشأنه، يعني يرى ما يراه مما يكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى في حال صغره عليه الصلاة والسلام. ثم توفي جده عبد المطلب، ثم انتقلت الكفالة إلى عمه أبي طالب. وعمه أبو طالب قيل لأنه هو وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان لأم، يعني لأم واحدة من عبد المطلب، فكفل النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان يحوطه ويدافع عنه، وكان لأبي طالب مكانة وكلمة يحترمه كل الناس في ذلكم الزمن، لذا جعله الله عز وجل حماية، أراد الله عز وجل أن يكون سببا بعد حفظ الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن غريب المفاوضات التي وقعت في ذلك الزمن كما ذكر بعض أهل السير أنه لما علمت قريش أن أبا طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن أن يخذله في يوم من الأيام، جاءوا بعض كفار قريش إلى أبي طالب ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة، وهذا كان من أجمل فتيان العرب ومن أكثرهم مالا وكذا وكذا وجاه، فجاءوا به إلى أبي طالب وقالوا له نعطيك هذا عمارة بن الوليد وتعطينا محمد، هذا واحد بواحد، نعطيك إياه فيتربى في عزك ويكون ابنا لك وكذا وكذا من هذا الكلام، وتعطينا محمدا فنقتله. وانظروا إلى المفارقات يعني. لذا قال لهم والله لبئس ما تسومونني، يعني هذه البيعة يعني الصفقة، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. يعني انظروا يعني إلى أي مدى وصلت عقولهم، لكن ما من محاولة إلا وحاولوا جاهدين أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يحول بينهم وبين ما يريدون وبين ما يضمرونه من حقد وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قصة وضع الحجر بعد بناء الكعبة، هدمت ثم بنيت ثم ارتفع البناء إلى أن وصل وضع الحجر الأسود، فاختلفت قبائل العرب أيها يحصل على هذا الشرف فيضع هذا الحجر في مكانه، فقالوا يكون حكما بيننا أول داخل من الباب إلى المسجد الحرام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بذلك، ثم قال لهم ائتوني بقماش بقطعة، ثم ضعوا عليه الحجر وكل قبيلة ترفع بطرف، ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وضعه في مكانه، فحل إشكالا كادت العرب أن تقتتل في يوم بناء الكعبة، وهذا من تقدير الله تبارك وتعالى ليكون ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لكم هذا كله قليل نأخذ بطرف، وأنتم إن شاء الله ترجعون إلى مصادر تستقون فيها أكثر مما ذكرت لكم، ما هي إلا إلماحات بسيطة. ثم بعد ذلك جاء زواجه بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى كانت عن خديجة رضي الله عنها كانت عاقلة جليلة من أفضل دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها، حتى إن عائشة كانت تقول ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. طبعا ماتت قبل أن تراها، ماتت خديجة رضوان الله عليها قبل أن تراها، وكم من فضائل لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك وفي يدها إناء، وفي رواية قد أتت معها إناء فيه طعام، وفي رواية فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، سلام من الله تبارك وتعالى ومن جبريل شريف الملائكة عليه السلام، وبشرها السلام ثم البشارة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ، لؤلؤ مجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب لأنها حازت قصب السبق، قصب السبق في الإيمان أو إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا، رضوان الله عليها. فما أحوج النساء الزوجات أن يتنبهن لمثل هذه الفضيلة في أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين والمؤمنات، ينتبهن لمثل هذا. فللزوج مكانة، وقد وصى الله عز وجل بالزوج، ووصى كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والحديث صححه الإمام الألباني. هذه نعمة من الله، يذكر كل واحد منا الآخر، لأن المؤمن إذا ذكر تذكر. كانت رضي الله عنها من أفضل نساء الأمة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: سمعت عليا، أي علي بن أبي طالب، سمعت عليا بالكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ووفائه لها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد، وفي رواية: إني قد رزقت حبها. اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد واسته. وأيضا حمت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته في مواقف كثيرة، وصبرته رضوان الله عليها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغبت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني حتى الأسنان قد ذهبت لدليل على كبر سنها، قال: هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، وفي رواية: ما قال عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فهذا الحديث فيها دليل على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قدر الساعة كم؟ 5 دقائق. بدء الوحي. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، أي يتعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي رضي الله عن ورقة. يقول العلامة ابن عثيمين هو أول من آمن من الرجال، وهذا خلاف بين أهل العلم، لكن معنا ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يرى أنه أول من آمن من الرجال، ولكنه مات قبل التكاليف. وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في هذا الحديث فيه جملة يتوهم قليل بضاعة الحديث أنها من حديث عائشة، وهذا من باب التذكير فقط. يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في بقية، قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الزيادة ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول ابن حجر رحمه الله صاحب الفاتح ثم إن القائل فيما بلغنا، وهذه اللفظة موجودة في هذا اللفظ، هو الزهري رحمه الله، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. وقال الكرماني هذا هو الظاهر، انتهى من فتح الباري. فهذه اللفظة أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب ليتردى كما يقولون ينتحر، فهذه لم تكن ولم تثبت، لأنها بعضهم يصلها بما في البخاري وأنها من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وأهل الحديث يرون أنها ليست كذلك. فنتنبه لمثل هذا، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.